بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. هذا الباب عقده المصنف بعنوان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. والحد من الحدة والحظ على شهود الجماعة. جاء في بعض النسخ: باب جد المريض أن يشهد الجماعة، يعني من الجد والاجتهاد. وهذا التبويب من المسائل المشكلة في ضبطها بين الناس في الواقع. قصد الإمام البخاري بهذا التبويب: ما هو الحد المنضبط الذي به يحضر الجماعة أو يترك الجماعة إذا كان مريضا؟ ما هو الحد لذلك؟ لأن في واقع الناس اليوم تجد الناس بين إفراط وتفريط، فبعض الناس ربما تصيبه آفة يسيرة من المرض، زكام أو كحة، فيتخلف عن حضور الجماعة، يقول أنا مريض. وفي المقابل ربما نجد شخص به مرض شديد لا يكاد يستطيع الحراك، فيثقل على نفسه وربما يؤتى ويهادى حتى يدخل المسجد. فهذا التبويب يشير إلى هذه المسألة، ما هو الحد المنضبط في حضور الجماعة أو ترك الجماعة. وهذا الباب والأبواب التي تلي هذا الباب يتكلم فيها المصنف عن الأعذار في التخلف عن الجماعة، لأن العلماء ذكروا أعذار، يعني بعد أن ذكر وجوب صلاة الجماعة والترهيب من ترك صلاة الجماعة ذكر أن ثم أعذار يعذر بها المرء في التخلف عن الجماعة كما سوف يأتي. وفي هذا الحديث فيه ذكر هذه المذاكرة. الأسود هنا هو الأسود بن يزيد، قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. وهذا فيه تذاكر العلم، وهذا ما ينبغي أن يحيى بين طلاب العلم بين الحين والآخر. وفيه أيضا أن أعظم تذاكر العلم هو ما يربط بالنص والدليل، فإنهم لما ذكروا شأن المحافظة على الصلاة والتعظيم لها ذكرت أم المؤمنين عائشة شيئا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الحرص على تعظيم شأن الصلاة وتعظيم شأن الجماعة عند السلف الأوائل. قالت عائشة: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وهذا تخصيص لنوع المرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في حياته كثيرا، وهذا مرض الوفاة. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر تصيبه الآفات وتصيبه الأمراض. قال: فحضرت الصلاة، جاء في بعض الروايات أنها صلاة العشاء، يعني هنا الصلاة جاءت مبهمة، لكن الروايات تبين بعضها البعض. قال: فأذن، البناء للمجهول، أذن لهذه الصلاة، والبعض حمله على الاستئذان، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلال كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يدل على فضيلة أبي بكر ومكانته بين الصحابة. وفيه أيضا ما أشار إليه العلماء أنها إشارة خفية إلى خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن نيابة أبي بكر الصديق في الإمامة الدنيا
إشارة إلى الإمامة العظمى، يعني كون أبو بكر الصديق يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون إماما بالناس، هذه الإمامة إمامة الصلاة الإمامة الدنيا، فهي إشارة إلى الإمامة العظمى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، القائل هي عائشة كما توضح الروايات، إن أبا بكر رجل أسيف، الأسيف فاعل من الأسف وهو الحزن، والمراد به رقة القلب والبكاء، رقة القلب والبكاء. معنى الكلام أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل فيه رقة، إذا صلى بكى ولم يسمع الناس قراءته، لا يسمعون قراءته من كثرة بكائه، وهذه منقبة لأبي بكر الصديق. قال إذا قام في مقامك، يعني في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني من شدة البكاء، وأعاد فأعادوا له. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حفصة، وعائشة طلبت من حفصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، طلبت من حفصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، وأعاد فأعاده، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية مروا أبا بكر فليصلي، فقالوا نفس الكلام ذاته، فعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صواحب المراد به صاحبة يوسف، السياق كما قال العلماء وإن جاء في سياق الجمع فالمقصود به الإفراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد تشبيه موقف عائشة رضي الله عنها بموقف زليخة امرأة العزيز لتشابه الموقفين. ما هو وجه التشابه؟ وجه التشابه إظهار شيء في الظاهر وإرادة شيء آخر في الباطن. فامرأة العزيز لما دعت النسوة إلى الوليمة كان الظاهر من هذه الوليمة هي الإكرام والضيافة، وكان الأمر الباطن هو اطلاع النسوة على جمال يوسف. وهنا أم المؤمنين عائشة أظهرت أمرا، وهو أن قصدها أن أبا بكر رجل أسيف والناس لا يسمعون تلاوته من كثرة بكائه، وأبطنت أنها لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها لما يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سوف يأتينا في الروايات الأخرى إذ بينت السبب في طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف المراد المشابهة في إظهار شيء وإبطان شيء آخر. قال فخرج أبو بكر فصلى، أي صلى بالناس يعني قال البعض أنه تهيأ للصلاة لكنها صلاة حقيقية. قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، أي نشاطا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا. واختلف أهل العلم هل النشاط لهذه الصلاة على وجه الخصوص أو النشاط في هذه الأيام عموما. فخرج يهادى بين رجلين، يهادى أي يتمايل، الرجل الذي لا يستقر من شدة المرض يميل يمينا وشمالا. قال: بين رجلين. بين رجلين جاءت الروايات تبين، بعض الروايات أنه العباس وعلي بن أبي طالب، وجاء في بعض الروايات أسامة والفضل ابن العباس، وبعض العلماء حمله على حوادث متغايرة، حوادث متغايرة، إلا أن رواية العباس وعلي بن أبي طالب أقرب إلى هذه الحادثة. قال: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، تخطان يعني تلامسان الأرض، يعني لا يستطيع أن يمكن رجليه من الأرض، مثل الإنسان المحمول تسحب رجله على الأرض. قال: فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه القاعدة أن الإشارة تقوم مقام النطق، فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكم النطق. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، الموضع يعني الذي جلس فيه بجانب أبي بكر. وحصل خلاف في هذا الحديث، هل الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر؟ والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم لي الإمامة، وأن أبو بكر ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر مثل المبلغ في الصوت يكبر والناس يكبرون وراءه لمرض النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في إشارة هنا في الرواية، قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه: نعم. وهذه الحادثة تسمى حادثة صلاة الإمامين عند الفقهاء، ولها أحكام كثيرة يذكرونها في باب الاقتداء، من تغير الإمام وانتقال الاقتداء وغيرها من الأحكام. ثم أشار إلى بعض الروايات، قال: رواه أبو داود، يعني روى هذا الحديث عن شعبة، عن الأعمش بعضه، يعني روى هذا الحديث على وجه الاختصار. تجدون في رواية الحديث يقولون: رواه بتمامه ورواه مختصرا، وأحيانا يقولون: رواه مطولا ورواه مختصرا. فممكن أحد العلماء يروي الحديث على وجه الاختصار والآخر يرويه على وجه التمام. قال: وزاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير، قال: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. ثم في الحديث الذي بعده قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وهذا فيه إشارة إلى أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، قسم المبيت بين الزوجات، لأن البعض استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الخصوصيات أنه لا يجب عليه القسم، وهذا يدل على القسم. وفيه يعني حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومراعاته لمشاعر زوجاته. أن يمرض في بيتي فأذن له، قال: فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. أم المؤمنين عائشة أبهمت علي بن أبي طالب، وجاء في الرواية الثانية ابن عباس رضي الله عنه صرح بأنه علي ابن أبي طالب. وهذا الحديث أو والحديث الذي قبله إلى جانب ما ذكرناه من الفوائد، فيها فوائد أخرى، منها كما سوف يأتينا تقديم الأفقه والأقرأ في الإمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق. وأيضا فيه جواز التشبيه بمن له صفة مشهورة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. وفيه الأخذ بالأشد مع وجود الرخصة، الأخذ بالأشد مع وجود الرخصة، فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم من المرض رخصة في التخلف عن الجماعة، ومع ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحضر الجماعة، وهذا فيه إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة. وأيضا في هذا الحديث فيه الأدب مع الكبير في تراجع أبي بكر الصديق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه جواز إنشاء القدوة في الصلاة، يعني كان الناس يقتدون بأبي بكر إماما، ثم انتقل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اتباع صوت المكبر، إذا كان الإنسان لا يسمع صوت الإمام لضعفه أو لمرضه، وهذا مطبق اليوم مثلا في الحرمين وغيره في أوقات الزحام في مسألة التبليغ. هذه جملة مما يتعلق بهذا الحديث وهذا التبويب. والقصد من هذا الحديث أن المرض، يعني الخلاصة أن المرض أحد الأسباب التي تجوز للإنسان التخلف عن الجماعة، شريطة أن يكون المرض شديدا يمنعه من حضور الجماعة، يمنعه من حضور الجماعة، وليس المرض اليسير أو المرض العارض فلا يعبأ به. ثم قال بعد ذلك: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك كان يأم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه إشارة إلى سبب آخر من الأعذار في التخلف عن الجماعة، وذكر فيه المطر، يعني الرخصة، باب الرخصة عند نزول المطر وحصول الضرر من التخلف عن الجماعة، ويضاف إليه الأشياء الأخرى الموجودة في هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث مرت علينا، لكن هنا التبويب مختلف في ذكر الأعذار، والتبويب أشار إلى المرض والعلة، العلة هي المرض أو فقد البصر فإنها داخلة في الأعذار. في حديث ابن عمر قال أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فمن الأعذار في التخلف عن الجماعة الريح الشديدة، الريح الشديدة الباردة. قال ثم قال ألا صلوا في الرحال، وهذا مضى معنا في الأذان. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال، فالمطر من الأعذار، وكذلك الريح الشديدة من الأعذار في التخلف عن الجماعة. ثم ذكر حديث عتبان أيضا مضى معنا، قال كان يأم قومه وهو أعمى، قال وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون، هنا ذكر ثلاثة أعذار، قال إنها تكون الظلمة، الظلام شدة الظلمة، والسيل الوادي والسيل في الطريق، وأنا رجل ضرير البصر فاقد البصر. هذه كلها أعذار، وكل عذر لوحده كاف في التخلف عن الجماعة، فكيف إذا اجتمعت؟ وفي هذا الحديث فضيلة لعتبان ابن مالك أنه رغم هذه الأعذار المتعددة إلا أنه كان حريصا على الجماعة وحريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول صاحب العافية والقوة في البدن ومن يجد الآلات وسهولة الوصول إلى المسجد ومع ذلك يتخلف عن صلاة الجماعة؟ قال: فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، وهذا فيه سنة اتخاذ المصليات في البيوت. قال: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس. قال: فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه هذا الرجل ويلتمس البركة في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. هذا الباب عقده تتمة للباب السابق، ومعناه إذا نزل المطر الشديد وقال المؤذن الصلاة في الرحال، إذا قال الصلاة في الرحال هذا يبيح لهم أن يصلوا في البيوت. طيب، لو صلى مجموعة في البيوت وجاءت مجموعة أخرى إلى المسجد، هل يصلي بهم الإمام مع وجود العذر في المطر؟ وهل الخطيب في يوم الجمعة أيضا يصلي فيهم الجمعة ويخطب أو لا؟ هذا التبويب الإمام البخاري، وهذا الذي يحصل دائما. إذا كان في عذر مطر شديد ممكن مجموعة تحضر إلى الجماعة ومجموعة ما تحضر، فهل الإمام يصلي فيهم؟ وإذا كان يوم جمعة هل يصلي فيهم ويخطب؟ نعم، هذا معنى التبويب، وذكر الأحاديث في أنه يصلي فيهم، يصلي بمن حضر في وقت العذر، يعني ولو وجدت الأعذار العامة في التخلف عن الجماعة فحضر قوم فإنه يصلي فيهم. وذكر هنا حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، في يوم وحل وشدة مطر، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. ثم بين أن هذا الفعل هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أنكروا، فذكر أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنها عزمة، يعني الجمعة متحتمة، وإني كرهت أن أحرجكم. هذه الزيادة لم ترد في ما أخذناه سابقا، أي لم أرد أن يصيبكم الحرج بقدومكم في الطين والوحل والماء. وفي الرواية الثانية قال كرهت أن أؤثمكم. وأثمكم المراد به ما قد يقع في نفوس بعض الناس من التسخط، فإذا وقع في التسخط وقع في الإثم. يعني إذا كان هناك عذر في التخلف عن الجماعة والمطر شديد وهناك طين ووحل وهو معذور، فيأتي إلى المسجد يقع، ربما يقع في نفسه شيء للخروج إلى هذه الصلاة، فخشي عليهم من الإثم لما قد يقع في نفوسهم. قال تدوسون الطين إلى ركبكم، وهذا من باب المبالغة، تدوسون من الدوس وهو أن يطأ الطين لكثرة المطر، وهذا يعني فيه الخلاف المعروف عند العلماء في المطر الذي يحصل به العذر في التخلف، فأغلب أهل العلم الجمهور على أنه المطر المؤذي، أنه المطر المؤذي الذي يكون فيه وحل وطين وصعوبة القدوم إلى المسجد. أما إذا كان مطر خفيف ولا يؤثر ولا يؤذي فالصحيح أنه لا يدخل. ثم قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هذا الحديث أيضا رواه عن مسلم بن إبراهيم البصري قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة سألت أبا سعيد الخدري. الإمام البخاري رحمه الله هنا ذكر الحديث مختصرا وذكر هذا الحديث مفصلا في الاعتكاف. أبو سلمة سأل أبا سعيد الخدري قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فذكر أبو سعيد هذا الحديث وماذا جرى في يعني تلك الليلة من العلامة التي صارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف، وهذا أسلوب لغوي، يقولون سال الوادي سال السقف، السقف ما يسيل، الماء هو الذي يسيل، كذلك الوادي لا يسيل، الماء هو الذي يسيل، فيطلق يعني المحل ويراد به الحال، هذا أسلوب بلاغي عند العرب معروف. قال حتى سال السقف وكان من جريد النخل، الجريد المجرود هو المجرود المراد به يعني القضيب المجرود عن الخوص، وهذا يدل على عدم التكلف في بناء المساجد، ولذلك أنكر عمر بن الخطاب في زمانه التوسع والتلوين الذي كثر في زمانه. قال فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، وهذا وجه الشاهد، حتى رأيت أثر الطين في جبهته، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود العذر المانع والمبيح للتخلف عن الجماعة. قال بعد ذلك حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين. قال فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. هذا الحديث ذكر فيه أيضا عذرا من أعذار التخلف عن الجماعة، وهو السمن المفرط. السمن المفرط يعتبر علة بالإنسان. قال رجل من الأنصار، اختلف العلماء في هذا الرجل، فقال بعضهم هو عتبان، وبعضهم قال هو غيره. قال إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما أي سمينا لا يستطيع المشي بسبب ضخامة وسمن جسمه. قال فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، وهذا فيه دعوة أهل الخير وأهل الصلاح للاستفادة منهم. قال فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين، وهذا فيه كما سبق جواز الصلاة على الحصير، وفيه إجابة الدعوة على الخلاف المشهور، هل إجابة الدعوة واجبة أو مستحبة. قال صلى عليه ركعتين، وفيه ما ذكرناه أيضا سابقا من صلاة التطوع جماعة أحيانا للحاجة كهذه الحادثة وغيرها، وفيه أيضا استحباب صلاة الظهر الضحى، استحباب صلاة الضحى. وفيه هنا الحديث فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وهناك أحاديث كثيرة فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، والمثبت فيها مقدم على النافي، المثبت فيها مقدم على النافي، يعني ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى على التفصيل المشهور للعلماء في صلاة الضحى، يعني من أهل العلم من رأى أن قيام الليل يقوم مقام الضحى كما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وغيره. قال بعد ذلك باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ أو يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن منذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله لسبب آخر من الأسباب المتعلقة في التخلف عن صلاة الجماعة، تخلف عن صلاة الجماعة، وهو حضور الطعام. حضور الطعام إذا حضر الطعام صادف وحضر الطعام في وقت الصلاة. وتبويب الإمام البخاري قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. الأصل أن هذا السياق يكون فيه تقدير محذوف، يعني فقدم الطعام على الصلاة، لكن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذا التقدير لشدة الخلاف في المسألة. إذا نشرنا أن الإمام البخاري رحمه الله أضمر هنا التقدير لشدة الخلاف فيه، ولكنه صدره بأثر، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني إذا حضرت الصلاة وأتي بالطعام فإنه يبدأ بالعشاء. وكما ذكرت سابقا أكثر مرة أن طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يشير إلى مذهبه الراجح بالأثر، يعني قد يذكر في التبويب تبويب مجمل ثم يشير في الآثار إلى مذهبه. فإرادة لفعل ابن عمر أنه كان يبدأ بالعشاء قبل الصلاة إشارة إلى أنه يذهب إلى هذا الأمر. وأيضا أورد وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قلبه فارغ أي فارغ من الشواغل الدنيوية. لماذا؟ لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، والوقوف بين يدي الله عز وجل ينبغي أن يكون على أكمل هيئة. والقصد من هذه الأحاديث وعدم حضور الصلاة مع حضور الطعام حتى يقف الإنسان أمام الله عز وجل في أكمل صورة، وحتى يتحقق الخشوع في صلاته، فلا يحضر الإنسان للصلاة وهو شديد الجوع، ولا يحضره وهو يدافعه الأخبثان وغيرها من المشوشات التي تسلب الخشوع، وخاصة مع كثرة المشوشات الأخرى في هذا الزمان. وهذه المسألة وهي مسألة إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة هل يقدم الطعام على الصلاة؟ من أهل العلم من ذهب إلى حمل هذه الأحاديث على ظاهرها وأنها مطلقة من غير قيد، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وسفيان الثوري، ويدل عليه فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومن أهل العلم من ذكر قيودا، منهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول يبدأ بالطعام إذا كانت النفس شديدة التوقان للطعام وكانت النفس متعلقة به، يعني عند جوع وتعلق بهذا الطعام. وممن ذكر هذا أيضا على وجه التقييد الإمام مالك رحمه الله، قال أنه يبدأ بالطعام إذا كان الطعام خفيفا، يعني في سعة في الوقت، فيأكل أكلا خفيفا ثم يذهب إلى الصلاة. فكثير من أهل العلم يذكر يعني الضوابط لهذا الأمر، ومن أهل العلم من يحمله على العموم لعموم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وجمهور العلماء على أن صلاة الإنسان مع حضور الطعام جائزة صحيحة، يعني لو ذهب الإنسان إلى المسجد وصلى ونفسه يعني متعلقة بالطعام وحضر الطعام فصلاته جائزة، خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون الصلاة غير صحيحة، يعني يذهبون إلى بطلان صلاته. وهذا الباب كما ذكر ابن الجوزي قال قد يفهم البعض أن فيه تقديم حق المخلوق على الخالق، قال لا، قال بالعكس، هذا الفعل لحق الخالق، يعني ما تأخر عن الصلاة إلا حتى يقف أمام الله عز وجل بأكمل صورة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن هذا الفعل يفعله الإنسان وهو التخلف عن صلاة الجماعة بحضور الطعام، قال أن يكون على وجه المصادفة وليس العادة، يعني ما واحد يضبط كل مرة طعام قبل الصلاة، فيقول هذا فيه تعمد عن التخلف عن الصلاة. لكن إذا كان عارضا ولديه الجوع وحاجة النفس، بل حتى يرى الشيخ ابن عثيمين في تفصيله جميل أنه يأكل حتى يشبع، قال لأنه لو أكل لقمة ولقمتين ذهب ربما يكون التعلق أشد بهذا الطعام. فكل هذه الأحاديث دلالاتها متقاربة على هذا الأمر، إذا حضرت الصلاة وحضر الطعام فإنه يقدم الطعام على الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.